بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان كلامنا إلى الترتب وذكرنا أن البحث في الترتب يدع في أمرين، أحدهما في إمكان الترتب واستحالته، الثاني في وقوعه على تقدير إمكانه. أولا، إن الحاجة إلى هذا البحث إنما تكون فيما إذا لم يمكن تصريح العبادة بالملاك، إما لأجل اعتبار قصد الأمر في حصول التقرب وفي صحة العبادة، وأن قصد الملاك لا يكفي في صحة العبادة كما هو الظاهر من كلام شيخنا البهائي قدس الله نفسه، أو لأجل أنه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك كما ذكرنا. أما الجهة الأولى فقد مر الكلام فيها، فأن صحة العبادة لا تحتاج إلى قصد الأمر، بل المعتبر في صحة العبادة إضافة العمل إلى المولى بوجهين وقابلية العمل لأن يضاف إلى المولى، وخصوص قصد الأمر لا دليل على اعتباره في شيء من العبادات. فأما الجهة الثانية فقد ذكرنا أنه لا طريق لنا إلى إفراز الملاك في عبادتين إلا أمر الشارع بها، فلو فرضنا أن الأمر سقط فلا يمكننا إحراز الملاك، إذ كما يمكن أن يكون سقوط الأمر لوجود المانع يمكن أن يكون لعدم المقتضي، يعني في ظرف ما هو قابل للمانعية يمكن أن لا يكون المقتضي موجودا. فهذا البحث إنما نحتاج إليه بناء على ما ذكرنا من عدم طريق إلى إحراز الملاك في عبادة إذا زاحمها واجب آخر مزيق أو واجب آخر أهم. ثم إن هذا البحث إنما يجري في الواجبين المزيقين، وأما إذا فرضنا أن أحد أن الواجبين كلاهما موسع فليس هنا مجال للمزاحمة وللالتزام بالترتب أصلا، بل للمكلف أن يقدم أيهما شاء ويؤخر الآخر، كما إذا فرضنا وقوع صلاة الآيات في زمان الفريضة، وكل من الواجبين موسع، زمان الآية موسع بمقدار ساعتين أو أكثر، زمان الفريضة أيضا موسع بمقدار ساعة أو أكثر، فله أن يقدم هذا وله أن يقدم الآخر، كلا الأمرين فعلي من دون أن يكون بينهما مزاحمة، فلا حاجة إلى الترتب. وأي من الواجبين أتاه المكلف أولا قاصدا به امتثال أمره صح هذا، إذ ليس هنا مزاحم له، فإن الواجب الآخر موسع وليس بمزيق. إنما الإشكال فيما إذا كان أحد الواجبين موسعا وكان الواجب الآخر مزيقا، فهل بحث الترتب له أثر في مسلمه مثل ذلك أو ليس له أثر؟ هذا يبتني على ما تقدم، وهو أن إذا قلنا بأن استحالة الإطلاق تابعة لاستحالة التقييد، يعني أن التقييد إذا كان محالا كان الإطلاق أيضا محالا، فإن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة، فإذا كانت الملكة مستحيلة كان العدم أيضا مستحيلا، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه. إذا بنينا على هذا و کان احد الواجبین مزیقا که ازالت النجاست عن المسجد مثلا الفرض المزاحم لهذا الواجب المزیق من الواجب الموسع کالصلاة لا يمكن الامر به فعلا یعنی تقییدا لا يمكن لا يمكن ان یامر الشارع بازالت النجاست عن المسجد و یامر بالصلاة فی زمان الازاله مقیدا بهذا الزمان هذا تکلیف بما لا الفاظ لا يمكن فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق إذن على المبنى من أن استهالة التقييد تستلزم استهالة الإطلاق فلا تقييد ولا إطلاق إذن لا يكون الأمر بالصلاة شاملا لهذا الفرد حيث إن الإطلاق مستحيل شمول الإطلاق يحتاج إلى القول بالترتب إلى إمكان الترتب والوقوعه يعني أن الأمر الفعلي على أمر الفعلي متعلق بالإزالة ولكنه على تقدير العصيان كان الأمر بالصلاة مطلقا وشاملا له فالترتب يقع بالنسبة إلى الإطلاق لا بالنسبة إلى الأمر اصل الامر بالصلاة ليس لا يزاحمه الامر بالازالة فان الازالة زمانها زمان قليل وواجب مزيق ولكن الصلاة واجب موسع فيمكن المكلف ان يأتي بالصلاة في غير هذا الوقت ليس بين الامر بالصلاة والامر بالازاله ذات الامر ليس بينهما مزاحمه لنحتاج الى الترتب بل كلا الامرين فعليون وانما المزاحمه بين اطلاق الامر بالصلاه الشامل للفرد المزاحم والامر بالازاله فعلا اذا فرضنا ان الاطلاق غير ممكنين فلا محاله يكون الاطلاق ساقطا للاستهالة وثبوت الإطلاق يترقب على القول بالترتب يعني أن المولى يأمر بالإزالة أولا وعلى تقدير إسيان هذا الأمر يرخص في الإتيان بالصلاة يعني يكون الأمر بالصلاة مطلقا فلا فرق في الالتزام بالترتب بين هذا وبين ما اذا كان اصل الامر مترتبا كما في الواجبين المزيقين لو فرضنا ان الصلاه وقتها مزيق وكذلك صلاه الايه وقتها مزيق في وقت واحد لا يمكنه الاتيان بالصلاتين معا لا بد من ان تفوته احدى الصلاتين وفرزنا أن صلاة الفريضة أهم كما هو كذلك فالتكليف الفعلي إنما هو متعلق بالصلاة الفريضة وبالصلاة اليومية ولكن على تقدير العصيان إنه إذا لم يصل صلاة الفريضة كانت صلاة الآيات مأمورا بها على لحظة الترتب فعلى القول بإمكان الترتب وقوعه نلتزم بأن الصلاة أيضا مأمور بها لكن لا في عرض الأمر بالصلاة الفريضة بل في طوله ومترتبا على إسيان ذلك الأمر فالترتب ينفعنا في مقامين في الواجبين المزيقين باعتبار أصل الأمر وفي الواجب الموسع والمزيق باعتبار إطلاق الأمر هذا على مفتك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وأما إذا بنينا على أن استهالة التقييد لا تستلزم استهالة الإطلاق بل يكون الإطلاق أو التقييد بالعدم ضروريا وهذا الكلام من أن المتقابلين بتقابل العدم والملكة إذا كان أحدهما مستهيلا كان الآخر مستهيلا لا أساس له، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث التعبدي والتوسلي. وذكرنا جملة من النفوس كأن الملكة تكون مستهيلة ولكن العدم ضروري. العلم قلنا إن العلم بذات الباري جل وعلا وبصفاته يعني بحقيقة صفاته مستحيل من البشر ومن المخلوق، ولكن الجهل ضروري. يصح أن يقال ملئنا نجهل بذات الباري وبصفاته. القدرة على الطيران إلى السماء، الطيران إلى السماء مستحيل، ولكن العجز ضروري. يصح أن يقال إنا نعجز عن الطيران إلى السماء وهكذا. ليس هذا الكلام له أساس من أن استحالة أحدهما في الأعدام والملكات مستلزم لاستحالة الآخر، بل يكون الآخر ضروريا. إذن حيث إن التغيير في المقام مستحيل، يعني لا يمكن الأمر بالإزالة، والأمر بالصلاة في زمان الإزالة مقيدا بذلك، فلا بد إما من أن يقيد المأمور به بعدم هذا أو يبقى على إطلاقه. لا مانع من الإطلاق، لا يكون الإطلاق مستحيلا. وحيث إنه لا تغيير فالإطلاق باق على حاله. وقلنا إن معنى الإطلاق ليس هو الجمع بين القيود، أن يكون هذا القيد والقيد الآخر والقيد الثالث له دخل في المطلوب، بل معناه رفض القيود، وأن هذه القيود كلها خارجة عن حيز الأمر، والأمر تعلق بصرف وجود الطبيعة بلا خصوصيته. وهذا لا محذور في حكم العقل من الأمر بطبيعة جامعة بين هذا الفرد وبقية الأفراد، والأمر بالإزالة فعلا لا تزاحم بينهما أبدا. وإنما المكلف بسوء اختياره يطبق الواجب على هذا الفرد، هذا تصريح من سوء اختيار المكلف باعتبار تركه واجبا آخر. على هذا لا نحتاج إلى بحث الترتب في الواجب الموسع والواجب المزيف، فينحصر نتيجة البحث بما إذا كان الواجبان مزيقين. إذا كان الواجبان مزيقين هنا ينتج البحث. إذا التزمنا بالترتب يعني كان ممكنا وكان واقعا نحكم بصحة العبادة المزاحمة. إذا ترك المكلف الواجب الأهم واشتغل بالمهم نحكم بصحته، وإن كان عسى بتركه الواجب الأهم. وإذا لم نقل بالترتب إمكانا أو وقوعا يحكم عليه بالفساد، إذ هو ليس بمأمور به، وقد فرضنا أنه لا يمكننا كشف الملاك، فإن الكاشف عن الملاك إنما هو الأمر، وقد فرضنا أن الأمر ساقط، فكيف يمكننا كشف الملاك؟ إذن يحكم بفساده. ونتيجة هذا البحث في المسائل الفقهية كثيرة. في الواجبين المزيقين إذا ترك المكلف الواجب المزيق الأهم يعني، وأتى بالواجب المزيق الآخر الذي ليس بأهم، وأما إذا كان الواجب الآخر موسعا ولم يكن مزيقا على ما سلكناه لا حاجة إلى بحث الترتب، بل يمكن تصحيحه بنفس الأمر الأول، لأن إطلاقه باطل فيصح الإتيان به بداعي ذلك الأمر. نعم، لو لم يتم ما ذكرنا وكان ما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه صحيحا من أن الإطلاق يستحيل عند استحالة التقييد، هم نحتاج إلى التردد. يقع الكلام فعلا قبل التكلم في الإمكان في الملازمة بين الإمكان والوقوع، يعني في الوقوع. فنقول إن إمكان التردد ملازم لوقوعه، لا حاجة لنا إلى البحث عن الوقوع مستقلا، بل لو أمكن فهو واقع لا محالة. والوجه في ذلك أن كلا من الواجبين المزيقين كان دليل الواجب المزيق في كل منهما، كان للدليل دلالة على ثبوت أصل الوضوء، وكانت له دلالة على الإطلاق. مثلا نفرض الكلام في صلاة الآية وصلاة الفريضة، ما دلنا من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الفريضة قد دل على أصل الوجوب، ودل بإطلاقه بالسكوت في مقام البيان مع تمامية مقدمات الحكمة على أن صلاة الفريضة واجبة، سواء كانت الآية موجودة أم لم تكن الآية موجودة. يعني كانت الشمس مثلا مكسوفة أو لم تكسف الشمس، فالدليل دل على الوجوب والإطلاق، يعني جريان مقدمات الحكمة والسكوت مقام البيان دل على أن هذا الوجوب مطلق لا يفرق فيه بينما كانت آية في السماء أم لم تكن آية في السماء. صلاة الظهر واجبتون، صلاة الفجر واجبتون. فهذا الدليل يدل على أصل الوجوب وعلى إطلاق الوجوب، لكن بدلالتين: الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة، والوجوب مستفاد من نفس الدليل. كذلك الدليل الثاني، يعني دليل صلاة الآية، وجوب صلاة الآية، وأن الشمس إذا كسفت تجب صلاة الآية، هذا الدليل أيضا يدل على أمرين: أحدهما أن صلاة الآية واجبة في نفسها، الثاني أن هذا الوجوب مطلق سواء كان صلاة الفريضة مزاحما بصلاة الفريضة أم لم تكن مزاحما بصلاة الفريضة. يعني المكلف كانت ذمته مشغولة بصلاة الفريضة أو أن الذمة غير مشغولة، نفرض أنه صلى صلاة الفريضة قبل ذلك أو يصليها بعد ذلك، من هذه الجهة مطلق. فكل من الدليلين له إطلاق وله دلالة على أصل الوضوء. إذا قلنا بأن الترتب غير ممكن مستحيل، وفرضنا أن أحد الدليلين تقدم على الدليل، يعني مدلول الدليل لا نفس الدليل، أن مدلول أحد الدليلين تقدم على الدليل الآخر من جهة أهميته، وفرضنا أن الواجب الفعلي هو صلاة الفريضة مثلا كما هو كذلك، إذن نأخذ بأصل الدليل وبإطلاقه فنقول إن صلاة الفريضة واجبة فعلا، سواء صلى المكلف صلاة الآية أم لم يصلي، وجود صلاة الآية وعدم وجود صلاة الآية غير دخيل في إطلاق هذا الوجود. يعني بالإطلاق الوجود ثابت في كلا الحالين، خلای از خطه هازل وجود ولل وجود و واقع نعفض به اصله و به اطلاقه. اذا قلنا به ان الترتب مستحیل و غیر ممکن فوجوب صلات الآیت یسقط لا محاله اذ لا یعقل الامر بالضدین ان یأمر المولا بصلات الفریضه و یأمر بصلات الآیت ایضه. و اما اذا قلنا به امکانه یمکن ان نعمر به زدین علا نهر ترتب اذا امکن هازا بالقطع والیقین الاطلاق فی دلیل وجوب صلات الآیه ثابتون یعنی صلات الآیه واجبتون سواء صلی المکلف صلات الفریضه ام لم یصلها لا یعقل هذا الاطلاق فانه امر بالزدین و تکلیف به ما لا یطاق. لا یمکن الامر مطلقا بصلات الفریضه کما هو المفروض و الامر مطلقا بصلات الآیه مع ان المکلف لا یتمکن من الجمع بینهما فالاطلاق فی دلیل صلات الآیه ساقتون جزمن و ان المکلف لو صلا صلات الفریضه فهو معذور فی ترکه صلات الآیات ولا یعاقب ولا یؤاخذ بشی فانه لم یکن قادرا علی ذلک فالاطلاق ساقتون لا محاله. و اما اصل الوجوب لو فرضنا انه عصا فهل الوجوب ساقتون بالنسبت الى العاصی ایزن لو عصا صلات الامر بصلات الفریضه و ترک صلات الفریضه هل وجوب صلات الآیه ساقتون او لیس بساقت نشک به سقوط و نتمسک به الاطلاق. اذا کان ممکنن الامر بالضد على تقدیر اتیان امر آخر اذا کان هذا ممکنن فهو واقع لا محاله اذ لا موجب لرفع الید عن دلیل وجوب صلات الآیات الا بالمقدار اللازم و المقدار اللازم هو رفع الید عن عند امتثال الامر بالاهم و هو الامر بصلات الفریضه. و اما بالنسبت الى العاصی فنشک فی سقوط الاطلاق نتمسک بالاطلاق فیثبت ان العاصی مکلف بصلات الآیات فلو امکن هذا لابد من وقوعه اخذن بالاطلاق و له بیان و بینه ان شاء الله یعنی اوفا من ذلك.